أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المحطة الخامسة من محطات فقه البنوك. نعقد المحطة الخامسة للبطاقات الائتمانية التي تسمى أو بعض أنواعها وأصنافها فيزا كارت معروف. هذه البطاقات التي شاع استخدامها بكثرة كافرة في الآونة المتأخرة حتى في البلاد النامية، في بلاد الشرق الأوسط، ونظرا لأهمية هذه البطاقات في الحياة العملية ولعظم نفعها وكثرت شيوعها حتى باتت في بعض البلدان لا يتعاطى إلا بها تقريبا، سواء في البنوك أو في المتاجر ومراكز الخدمات أو دفع المستحقات الشركات العامة كشركات الماء والكهرباء وإلى ما هنالك، بحيث أنه حظر في كثير من الدول دفع هذه الأمور نقدا بشكل مباشر. من هنا لابد من بيان حقيقة هذه البطاقات في ميزان الفقه وحقيقة وحكم المعاملات التي تجري على أساسها. وهذا ما يدعونا للحديث المقتضى عن أهم أنواع هذه البطاقات. هناك شكل طبيعي لهذه البطاقات، ونحدث أنه الشكل البدائي الأول لها، وهو أن يذهب إنسان إلى البنك فيودع مبلغا من المال ثم يمنحه البنك كارتا ممرنطا بناء لطلبه أو لأن البنك أو الدولة تلزمان أصحاب الحسابات بحيازة هذا الكرت. ثم يقوم حامل الكرت بسحب المال من حسابه طبقا لإبرازه، أو يقوم بالشراء من المتاجر والتجار أو دفع فواتير الخدمات
عبر رمز معين لكل واحدة من هذه الشركات أو عبر آلة صغيرة تحتويها هذه المتاجر، ولكل منها رمز خاص. يدخل المال من الحساب في حسابها بعد إدخال رمزها الخاص وتدوين المبلغ المطلوب اقتطاعه من حساب حائز الكارت لحساب المتجر أو الشركة. وعادة ما تحدد آجال لهذه الكارتات، لسنة، لسنتين، لخمس سنوات، وهذا لا يقدم ولا يؤخر في الأمر بطبيعة الحال. لكن الذي يقدم في هذا المجال هو أن الشكل الأولي لهذه البطاقات والطرح البدائي لها كان يقضي بأن الإنسان يبقى يتصرف بالشراء والدفع من حسابه عبر الكارت والصارف الآلي إلى أن ينتهي المبلغ الذي في الحساب، أو إلى أن يتبقى منه شيء وجيز لا يسمح البنك بسحبه لأنه عبارة عن سد الحساب فيما لو سحب. وبعد ذلك إذا حاول مع الصارف الآلي يأتي الجواب منفيا، كما أنه توجد كارتات تمنحها الدولة أو بعض البنوك يتمكن من خلالها الإنسان طبقا لمواصفات وشرائط خاصة، إذا كان مثلا قد مضى على تعامله مع البنك بشكل حسن من دون إخفاقات مدة خمس سنوات، يغطي فيها البنك الشخص الحائز على الكارت بمبلغ من المال يزيد على ما في حسابه، بمعنى أنه إذا تعامل بالكارت إلى أن انتهى رصيده في البنك يبقى يمكنه أن يسحب من البنك ويشتري عبر هذا الكارت إلى حد مالي معين، ويشترط البنك على الشخص أن يسددها إلى مدة معينة. وبعض البنوك تلجأ إلى إرسال إيميل، رسالة نصية على هاتفه أو بريده الإلكتروني قبل آخر الشهر يشعره فيها بلزوم دفع ما يتوجب عليه في آخر يوم من الشهر أو أول يوم من الشهر اللاحق. وبعضها لا يلزم بشيء من هذا، لكنه يراكم عليه فوائد هذه الأموال إذا ما تأخر في الدفع. يعني المال الذي غطاه به البنك إذا شهر مقابل 1% مثلا، إذا شهرين مقابل 2% وهكذا. إلى أمد أيضا محدد في العدد. بعض البنوك والمؤسسات المالية تلجأ إلى هذا الشيء، ولكنها لا تأخذ فوائد من مستخدمي الكارتات، بل تقتطع فوائد أو ما يوازي الفائدة من أصحاب المتاجر الذين تصدى حائز الكارت للشراء منهم، وهذا يكون على أساس أنهم بخدمتهم هذا هيئوا لهم زبائن يشترون منهم، لأنه لولا تغطيتهم له لما كان هذا الشخص حائزا على المال، ولما تمكن في الأخير من أن يذهب ويشتري من هذا المتجر. وهذا في حقيقته كأن المتجر يعطي لحاملي هذا الكارت مثلا امتياز الشراء وإن لم يكونوا أصحاب مال، لأن البنك يتعهد ويضمن، وفي المقابل المتجر يخفف للبنك نسبة 5% من ثمن السلع مثلا، مش للمشتري، للبنك أو المؤسسة المالية التي غطت المال، لأن المشتري لم يدفع شيء، اشترى في ذمته من النتيجة. وهناك أنواع أخرى وأشكال من البطاقات في هذا المجال، وبعضها تزود بها الدول أو الشركات أو إلى آخره أفرادا، إما مجانا أو في مقابل ثمن البطاقة وخدمات البطاقة، يعني أجور الموظفين اللي عم يعملوا على ليتمكن من الشراء بسعر مخفض من المتاجر، ما بيدفع عبر الكارت ولا شيء، هذا الكارت فقط حامله إذا أبرزه في المتجر يخفض له 10% من الثمن. فائدة المتجر الذي ربما كان يخفف أيضا نسبة معينة للمصدرين الكارت أنه يحوز حينئذ على كمية كبيرة من الزبائن، تقل أرباحه الفردية لكنها تكثر كثيرا إذا ما لوحظت جمعيا لوفرة الزبائن لديه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. وهذا الأخير خارج عن محل بحثنا يا إخوان، إذ الإنسان الحائز على الكارت يدفع، هو نقدا أو يدفع من كارت آخر من الكارتات اللي كنا نتحدث عنها قبل قليل، لأن هذا الكارت ليس له رصيد لا من نفس الشخص ولا مغطى من الجهة المانحة، ولا يمثل مالا لكن حامله يخفض له السعر لعقد بين الجهة المصدرة واتفاق وبين المتاجر وما جرى مجراها. أخذ المال بإزائه له قرض وله شيء، وله أكل مال بالباطل. كيف يكون أكل مال بالباطل والحال أن الإنسان يستفيد منه فائدة عظيمة ويستنفر العقلاء أنفسهم لحيازته والحصول عليه؟ فهو إما بيع وإما معاملة مستقلة على كل حال تدخل في ضمن العمومات. وأما الإقراض وغيره فهذا مطروحين في المقام، هو يستحصل في المقابل على التخفيضات، وهذا مقصد العقلاء عظيم، لا بحث فقري في هذا. أقول مهما تعددت وتنوعت الكارتات من القسم السابق والتي لا نستطيع الآن أن نحصيها جميعا، لأن كل دولة لها سيستم وطريقة خاصة بها تتصرف وتتعامل على أساس نظمها في هذا المجال، والقانون يفسح في المجال لأشكال مبتكرة أيضا، شرط أن لا تكون مخالفة للخطوط العريضة الاقتصادية في الدولة التي يصدر فيها كارت من هذا القبيل. ما يهمنا ويعنينا في هذه الكارتات جميعا هو تخريج عملية الشراء بواسطة الكارت، اللي هي معاملة سفهية أو عقلائية. أكل مال بالباطل أم لا؟ وما يعنينا هو دفع المال بإزاء هذه الكارتات، والذي هو واضح تقريبا. ما يعنينا بعد ذلك هو تخريج ما يستفيده البنك في هذا المجال، هل هي فوائد ربوية أم ليست فوائد ربوية، لأنه في بعض الصور يستفيد من نفس المشتري، في بعض الصور يستفيد من المشتري والبائع معا. ثم نحتاج قبل هذا وذاك، كما احتجنا إلى تخريج عملية البيع وهي واضحة، نحتاج إلى تخريج عملية التحويل على الجهة المصدرة للكرت، يعني على البنك أو المؤسسة المالية، لأن صاحب السلع تاجر لن يقبض مني مالا، سوف يقبضه من البنك أو من المؤسسة المالية المصدرة لهذا الكارت. فما هي حقيقة هذه العملية؟ ضمان، حوالة، وكالة، إيجار، ما هي؟ جعالة، شو تخريجها الفقهي؟ والذي يلعب دورا هاما وأساسيا في هذا المجال هو التفريق بين صورتين، صورة ما لو كان يوجد مال في رصيد حامل الكارت فهو يشتري ويحول بائعه إلى رصيده في البنك في الحقيقة، يعني يحوله على دائنه على مدينه، هو الدائن لأنه أودع في البنك المال مستلف. وبين الصورة الثانية وهي ما لو لم يكن لديه مال يغطي هذه السلع، إذ سوف يكون البنك بريء، وهي تشبه إلى حد كبير أو هي منها الحوالة على البريء، لا وجه لدعوة مثلا لأول وهلة، لا وجه لدعوة أن العمولة التي يأخذها البنك في الحالة الأولى أو في الصورة الأولى ربا، إذ هو مدين، والمدين إذا أخذ مقترض ينتفع باقتراضه، لا مقرض ينتفع بقرضه، عكس الرضا. مقترض ينتفع عند التسديد وهو لا مانع منه إذا كان الطريقة طريقة عقلائية. وأساسا هل هذا من الفوائد على القروض حتى في الصورة الثانية أم ليس من الفوائد على القروض؟ قد يقال هذه كلها عمولة مقابل الآلات والمكننة وشراء الماكينات واستهلاكها وخطوط الهاتف والإنترنت وإلى ما هنالك، وأجرة موظفين وربح على هذا العمل إذا بقي شيء يربحه، طبعا هو العادة طبعا يبقى شيء فاتح المؤسسة. وأساسا كما نمي إلينا في بعض الدول هناك مؤسسات مستقلة تقوم بعمليات التحويل أساسا، مش نفس البنك ولا نفس المتجر، في شركات خاصة هي اللي بتصنع آلات بتخليها بالمتاجر، وبتصنع آلات بتخليها في الطرقات، وهي تعقد عقد مع البنك وعقد مع المتجر وتستفيد من الاثنين، هي وسيط بين البنك والمتجر وصاحب حامل الكارت. حامل الكارت ما عنده تعاطي مباشر مع الشركة، يتعاطى مع البنك من جهة والبنك هو اللي بيطلب له الكارت، أو يتعامل بشكل مباشر، بس مو مهم. المهم لا الجهة الدائنة ولا المدينة هي التي تأخذ هذه الفوائد. البنك شو بيكون عم يستفيد؟ البنك عم يستفيد من حركة الأموال فيه وإيداعها فيه. المتجر عم يستفيد إنه بهالواسطة بهالطريقة عم ببيع، وفي بعض الصور ببيع أكثر، و كلاهما المتجر والحامل للكارت يستفيد أنه لا يخاطر بأمواله، حتى لو كانت أمواله ملايين الدولارات يحملها عبر كارت الزج، وإذا ضاع الكارت ما حدا يستفيد منه لأنه في له رمز سري ويعرفه الباقون، يعرفون مخابرة صغيرة للبنك يلغى الكارت لأن له رمز خاص في البنك، هو يعرف برمزه ويلغون الكارت يجمدونه بالكارت. في درجة ائتمان عالية، ولذلك سميت بطاقات الائتمان. الغرب سماها فيزا كارت لأن الإنسان يعبر من خلالها إلى أماكن يصعب عليه العبور، أو يستحيل في بعض الحالات. بإيران بترجموها نفس فيزا كارت سموها عابر بنك. عبر بنك عم تفوت على البنك بلا ما تفوت عليه، انت بتاخذ انت على قارعة الطريق من الصرف الآلي، وهذا شائع جدا في السنوات العشر الأخيرة، شاع بدرجة كبيرة الآن بإيران. مثلا فواتير الكهرباء والماء ما بيقبل البنك منك ولا أي جهة، انت لازم تدفعها عبر الرمز المعين عبر هذا الكارت. في لبنان توجد شريحة لا تتعامل إلا بهذه الطريقة في العادة، غير شائع في أوساطنا يمكن كثيرة، لذلك المسألة يا أخوان برمتها ذات أهمية من عدة جهات، والمهم في البحث هو تخرج العملية وبيان حكمها الشرعي، توصيفها أول مرة ثم بيان حكم العمولات التي تؤخذ على هذا المال. في شقين للبحث حتى ما يبقى البحث مشتت، وعليه نقيس كل الصور حينئذ ضمن ضابطة معينة. تبقى من الوقت شيء ما، ولكن الدخول في هذا البحث يحتاج إلى درس مستقل حتى لا نقطعه في وسطه، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ضيفاً لأبو ذيك.